زواجه في الإسلام، وذلك للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع فضيلته.
ما هي أبعاد كلمة خلقه أو خلقه التي وردت في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ الواقع أن هذا السؤال فيه دقة، لا سيما إذا نظرنا إلى ملحقه، وهو قوله: وهل للمرأة أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع الحكيم، كأن لا يتزوج عليها مثلا، أو أن تمارس نشاطا إسلاميا معينا؟ الذي يبدو لي بالنسبة للفظ خلقه في الحديث أنه يعني شيئين اثنين. الأول لا بد منه، وهو الخلق الواجب أن يتخلق به المسلم. الخلق نستطيع نقسمه إلى قسمين: قسم واجب إذا لم يتخلق به المسلم كان آثما، وخلق آخر ليس واجبا ولكنه من الكمال. مثلا رجل غني يخرج زكاة ماله ومثل ذي العوام لهون بس، تطوع صدقة نافلة ما في، هذا قاضى الواجب الذي عليه. لكن خير من ذلك أن يحسو المال كما جاء في بعض الأحاديث هكذا وهكذا، لكن هذا كمان لا يرام عليه الإنسان شرعا إذا لم يكن كذلك. فلو فرضنا أن خاطبا جاءك يخطب ابنتك أو أختك أو قريبتك وأنت ولي أمرها، وأنت تعلم منه أنه كريم وبخيل، وأظن فهمتم ماذا عن هذا. كريم في حدود الفرض، كريم فيما دون ذلك، بخيل فيما دون ذلك، فهو لا يجوز العطاء بس فيما فرض الله أو يرى. فهذا إذا لم تجد فيه عيبا من النوع الذي يأثم عليه فيجب أن ترضى به زوجا لوليته. هذا هو القسم الأول من الخلق الذي يجب أن يتخلق به المسلم وإلا كان آثما. النوع الثاني ليس من الواجب. فإذا جاءك هذا الإنسان وفيه هذا الخلق الأطيب الأكمل فلا جدال بأنه يجب أن تبادر إلى تزويجه. أما إذا جاءك من النوع الثاني فأنا أقول في عصر الحاضر يجب أن نقنع أيضا بهذا ولا نطلب وراء ذلك، لأنه عزيز ونادر، وإلا بيكون يعني عطلنا مصالح بناتنا وأخواتنا. أما فيما يتعلق بالمرأة وألا أن تشترط على الرجل شروطا أباحها الشرع، أنا أقول الشروط هنا ينبغي أن تكون من نوع ليس يتصور أن يتعرض الرجل فيما لو قبل شرطا من شروطها لحرج ما في مستقبل من الزمان. ولنضرب على ذلك مثلا المثال الذي مثل به السائل، وهو تشترط عليه ألا تتزوج أي يتزوج زوجة أخرى. أقول هذا الشرط عاقبة أمره خسر بالنسبة للرجل، لا سيما أنه قد يمكن أن لا يرزق منها ولدا فيعيش معها في حرج وفي ضنك، فلا يستطيع يتزوج لأنها غللته وكتفته، ولا هو يستطيع أن يصبر على هذه الحياة معها، فسيضطر إلى تطليقها والخلاص منها. ويمكن كمان كما يقولون بنت الحلال تضع شرط كمان أنه ما بيجوز يطلقها أو يكون الطلاق بيدها، كما يقول ذلك بعض المذاهب. فأنا أقول مثل هذه الشروط لا تجوز في الإسلام للسبب الذي ألمحت إليه، أنها تكون عادة حرجا للرجل. ولكن بالنسبة للشرط السابق ألا يتزوج عليها في مانع آخر وهو شرعي، ذلك أن امرأة من أصحاب النبي أن زوجا لامرأة من أصحاب النبي توفي وترك زوجته، فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا انقضت عدتك فأخبريني، فانتهت العدة وجاءت إليه. قال لها عليه الصلاة والسلام إني أرغب فلانا لك زوجا. قالت يا رسول الله، ذكرت كلمة أنه أنا كما تأمر ولكني اشترطت على زوجي ألا أتزوج من بعده. قال عليه السلام هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فتزوجت بالرجل الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحها به، وهذا واضح جدا، لأن هذا الشرط ما فائدته؟ هذه أمور عاطفية محضة، والعواطف إذا لم تكن مقرونة بالشرع وبالعقل كانت ضررا على أصحابها. هذه المرأة قد يموت زوجها وهي في أول حياتها الزوجية، فهل تعيش راهبة؟ ستعيش راهبة كما تعيش راهبات الكفار، هي في الظاهر راهبة لكن هي في الباطن مومسة أو مومس. لذلك الشارع الحكيم يغلق ويسد النوافذ والأبواب التي يدخل منها الشر إلى الناس، فمن هذا الشرط بصورة خاصة. ولذلك فنحن نقول ناصحين حذاري للرجال أن يفرضوا أو أن يقبلوا شروطا مفروضة من النساء، لأن المستقبل لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى، لا سيما أن النساء يغلب عليهم العواطف وقلة استعمال العقل بل والشرع. فلا جرم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهن بأنهن ناقصات عقل وناقصات الدين، ولسنا بحاجة الآن أن نفسر هذا الحديث لأنه مفسر في نفسه. وأخيرا جاء مثال آخر، أن تمارس نشاطا إسلاميا معينا. أنا أكون ناصحا ومذكرا، إن من مصائب العالم الإسلامي الآن أن تنطلق النساء حتى المسلمات حتى المتحجبات حتى بعض السلفيات ينطلقن من بيوتهن إلى ما ليس من اختصاصهن، فممارسة نشاط إسلامي للنساء ما في، نشاطها في بيتها في عقر دارها. لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه برجل مسلم. النساء المسلمات إذا أردنا أن يخدمنا الإسلام حقا ففي بيوتهن، ولا يجوز أن تخرج المرأة، بالتالي لا يجوز أن تشرط على الزوج أنها من بعد الزواج يجب أن تمارس نشاطها السابق. نشاطها السابق لو كان جائزا جوازا مطلقا، نشاط يتناسب مع فتاة عزباء ليس عليها مسؤوليات، أما الآن هي أصبحت ربة بيت، لا عليها واجبات أمام زوجها وأمام ما قد يرزقها الله من أولاد، فبدهي جدا أن تتطور حياتها الآن. هذا لو كان نشاطها السابق جائزا، ونحن لا نراه جائزا إطلاقا. لقد كانت النساء نساء الصحابيات فيهن فضويات علما وثقافة وإلى آخره، لكن ما عرفنا أن امرأة منهن خرجت لتقوم بنشاط إسلامي بين الرجال. وحينما تسمعون هذا فتوهم أنه سيرد سؤال هاي السيدة عائشة. السيدة عائشة خرجت من بيتها في مسألة في فتنة وقعت، خيل لها أن خروجها خير للمسلمين ولم يكن كذلك، ولا شك أن علماء الإسلام يحكمون بأنها كانت مخطئة بهذا الخروج، وخطفتها في وقت الجمل وغيرها خطأ، ولكن هذا الخطأ مغتفر بالنسبة لحسناتها، لكن لا ينبغي لمرأة أن تقتدي بخطائها وقد ثابت منه هي نفسها. ومع ذلك في كل حياتها ما أعرف عنها مثل هذا الانفلاق وهذا الخروج أبدا. إذن هو جو خاص واجتهاد خاص منها، ومع ذلك كان خطأ. أما المرأة تراها رايحة جاي كالشاب النشيط، وربما البعض منهن تسافر لوحدها وسفرا محرما في الإسلام، لا يجوز لامرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها زوجها أو محرم لها، فتجد هذه النسوة تسافرن لوحدهن في سبيل إيش؟ الدعوة للإسلام. لكن الواقع هذا سببه أن الرجال ما يقومون بالواجب، ولذلك بقيت الساحة طارئة، فخيل يا بعض هذه النساء انه هل ذا بدهم ايش يشغلوا هذا المكان المعرفة. فعلينا اذا نحن رجال ان نقوم بواجب الدعوة فهما وعملا وتطبيقا ودعوة، وان نكلف النساء ان يلزمن بيوتهن وان يقمن بواجب تربية ذويهن اولاد اخوات اخوة الى اخره، ولا بأس أن تجتمع الجارات بعضهم بعض وفي مكان خاص للنساء وبصوت يتناسب مع أولوثتهم وأكرار. أما هذا الذي نراه اليوم فأنا اعتقادي أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وإن كان بعض الجماعات المسلمة تنظم هذه الحركات النسائية باسم الإسلام، وأنا أعتقد أن هذا من محدثات الأمور. وقد حفظتم، آمل لكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبهذا القدر كفاية، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هنا يقول: قرأت في كتاب ما يلي: وقد جرى الصحابة على ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون للسماع والطرب في أحفال الزواج ولا حرج. وأيد كلامه بالحديث التالي: قال عامر بن سعد: دخلت على قرظة بن سعد وأبي مسعود الأنصاري في عرسه، فإلى جواري يغنين، فقلت: يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. وقال، يعني صاحب الكتاب، لأن الحديث رواه الحاكم وصححه، وتابع يقول: ويباح في أحفال الزواج قياسنا على الدف كل ما كان من قبيله كالعود والقانون والكمنجة والمزمار. ما شاء الله. انتهى قول الكاتب، فنرجو التعليق على ما تقدم مع التوضيح والشرح. أقول قبل كل شيء: هذا الحديث كان رواه الحاكم في المستدرك، ولا أستطيع الجزم الآن لأنه أصاب في تصحيح أولى، وإن كان يغلب على حاضرتي وذاكرتي أنه صحيح في واقع الأمر، وهذا إن شاء الله نتحقق عنه فيما يأتي. نقول الآن: هذا الحديث يشبه من حيث دلالته حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الرسول عليه السلام بغناء بعاث تضربان عليه بدف. حين دخله الصديق فأنكر ذلك وقال:
أن يجمعوا الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث كهذا من حيث دلالتهما على جواز الضرب بالدف في يوم العيد هناك في حديث سيدة عائشة، وفي الزفاف في هذا الحديث على افتراض أنه صحيح كما نظن. فلا يجوز أن نلحق بهذه الآلة الآلات الأخرى التي ذكرها الكاتب أو السائل عن الكاتب المؤلف. والسبب في هذا أن هناك قاعدة فقهية تقول: ما كان على غير القياس فعليه غيره لا يقاس. عندنا أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بعضه لبعض، تدل هذه الأحاديث كلها على تحريم كل أنواع آلات الطعام. فإذا الأصل التحريم، فإذا جاء نص خاص يبيح شيئا من تلك الآلات المحرمة فلا يقاس عليه، لأن القياس عليه يخالف النص العام، وإنما يوقف عند هذا النص الخاص. ماذا أباح هذا النص؟ أباح الضرب على الدف في يوم العيد، جاز بحديث عائشة تبع أبو بكر الصديق أيضا يؤكد هذا. لكن منين نجيب الكمنجة والقانون وما أدري آلات أخرى سماها وأخرى لم يسمها أيضا؟ من أين نلحق هذه الآلات الموسيقية بهذا النوع وهي داخلة في النص العام في تحريم المعازف، كما قال عليه السلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف كل آلات الطرب، إذن هذه الأنواع التي سماها داخلة في هذا النص العام. ما الذي استثني من هذا النص العام؟ الدف في العرس، الدف في العيد، وقفنا عنده فقلنا هذا مستثنى من النص العام. أما إجراء القياس في استباحة ما جاء النص العام بتحريمه، هذا في اعتقادي من مفاسد العصر الحاضر، حيث يريد بعض الكتاب الإسلاميين بحسن نية أو بغيرها، الله حسيبهم، يريدون أن يهونوا على الناس ويفرجوا همومهم وكروبهم، لا سيما وقد غرقوا في ماديتهم، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا ولا يحسون ولا يشعرون أبدا أنهم يخالفون مقاصد الشريعة، حينما جعل أصلا من أصولها تحريم كل آلات الطرب لأنها تلهي الناس عن الذكر وعن القيام والصلاة. والواقع يشهد أن كل من يتعاطى هذه المعازف وهذه آلات الطرب أنك قلما تجده مصليا مع جماعة المسلمين. أين يحضر الجماعة وهو في لهوه وفي سماعه لطربه؟ بل لعلهم لا يصلون ولو في عقل دورهم، لأنهم في الدور أيضا هم ساهون لاهون وراء هذه الآلات. لذلك هذا القياس الذي لجأ إليه نقول أولا مخالف القاعدة الأصولية التي ذكرناها آنفا: ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. إباحة الدف في الأعراس وفي الأعياد الشرعية على خلاف القياس، لأنه خلاف النص، فعليه لا يقاس غيره، لا سيما وهذا القياس يخالف النص العام الصحيح الصريح. وثانيا، من العجيب العجيب جدا أننا نعيش في عصر فيه المتناقضات الغريبة. ناس وهم جماهير المسلمين لا يزالون غارقين في حياتهم العلمية المقلدة، يعني المشي على غير بصيرة في دينه، ويدندنون ويجادلون أنه لازم التمسك والجمود على المذهب على التقليد الأعمى، وبعض كتابهم ودكاترتهم يظهر أنه مقلد ولا يحس بأنه معنى كلامه، يفخر بأنه جاهل، لأن مقلد يساوي عند أهل العلم جاهل. قالوا في كتاب القضاء: ولا يجوز نصب المقلد قاضيا. قالوا في الشرح: أي الجاهل. مع ذلك وجد اليوم كتاب ودكاترة يقولون: أنا أفخر أني مقلد. نعيش في مثل هذا الجو. بالطرف المقابل ناس يجتهدون ليخالفوا الشريعة بنصوصها، فهؤلاء يظلون مقلدين مخالفين للشريعة بحجة إيش؟ التقليد. وهؤلاء يخالفون نصوص الشريعة بحجة إيش؟ الاجتهاد. الوسط يا جماعة، الوسط، وهو اتباع الكتاب والسنة دون جمود وركون إلى التقليد وإلى ما وجدنا عليه الآباء والأجداد، ودون هذا الانطلاق بدون قيد ولا شرط لإباحة ما حرم الله. فهذا من هذا النوع مع الأسف الشديد. وهناك فتاوى كما سمعتم لإباحة التعامل بالربا، القليل من الربا، لا بأس من ذلك. فتاوى صدرت في هذا مع أن القرآن حرم الربا مطلقا: فلكم رؤوس أموالكم فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. والحديث أيد ذلك أيضا. لذلك فهنا عبرة لمن يعتبر أنه لا يجوز الجمود على المذهب، لأنه في ذلك تعطيل العقل والفكر وتعويد المسلمين على أن لا يعرفوا المسائل من أين جاءت. وفي هذا تهيئ الشباب المسلم لكي لا يتقبل مثل هذه الأقوال، لأنه سيعلم حين ذاك أن هذه الأقوال مخالفة لنصوص الشريعة العامة. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم الشرع في الدين، وهي أن يزوج الرجل ابنته إذا ولد الرجل الآخر، والرجل الآخر يزوج ابنه إذا ولد ابنته إذا ولد الرجل الأول، وكل واحدة في القضاء، ولو ترك أحد الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك. جبتا عدة أولاد وأضعت مضيهم 29 عاما، يفتي أحد العلماء أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم، فهل هذا صحيح أو خطأ؟ نعم.
إذا كان كما يقول علماء الفتوى على قدر النص، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، فالجواب أن هذا النكاح صحيح. ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح، تصور أن هذا النكاح كان شرارا، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشرار، وقال: لا شرار في الإسلام. إلا أن العلماء اختلفوا في الشرار في حقيقة ما هو. هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت، فكل واحد بيأخذ بنت الثاني، هذا هو أصل الشرار. بعدين يجي الخلاف، وليس الصورة خاصة بالبنت، واحد عنده أخت والآخر عنده أخت، فكل واحد يأخذ الآخر، هذا من الشغار. لكن تمام الشغار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته، هذه بقدر الآخر، فكأنه تبادل بضاعة، مقايضة. طبعا هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر. من هنا يبدأ الخلاف. فإذا أيضا من تمام الشرار أنه يقع أحد الزوجين يغضب لسبب من زوجته فيطلقها، الرسول عند أخوها أو عند أبيها بيقوم ذاك الثاني بدوره بيطلق هل عنده من أخت أو بنت، وهكذا بيكون الشرار سبب لزيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين. هذا هو الشغار والمعروف في الجاهلية والذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يكن من هذا الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح، أنا عندي أختي وعطيت زيد من الناس هذه الأخت وهو بالمقابل أعطاني أخته، لكن كل واحد منا أعطى ما يجب عليه من المهر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجي بالأخرى، والله واحدة حرجة الصفر بتبدأ الأمر مع زوجها بالتم الأخرى عن زوجها. فإذا كان إلى مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي، يعني مثل واحد أخذ قريب قريبة وأعطى بنته أو أخته لقريب له، فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود وما دام أن الشرط التطليق بالمقابلة أيضا غير وارد. فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت، هذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر وكل واحد يلتزم الآداب الشرعية بينه وبين زوجته. لكن أخشى ما نخشى أن يكون في بالحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما، أو صوابها السائل لكن الشيخ المفتي ما صوابه ذلك فأفتى بفساد هذا المكان مطلقا.
ما بتجلب الكتاب الشرعي شو بساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت الأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد فراغ البكرة يجي بيسأل الزوج شو بساوي؟ أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرد، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيع في بسرعة عامة الآن لا تطيع فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون، من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى من زوجة، لأنه أكبر عيب أن يكون زوج ومطلق أولا، لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق. وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون عن الحديث. ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، مش تارك صلاة متبرجة، صوامة قوامة. مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن أن يطلع عليه بعض الناس. ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس هو أيضا يكون قاضيا شرعيا، يعني يحكم بما أنزل الله، يدخل بين المرأة وزوجه، بده يعرف
مش بيقولوا باللغه العاميه بصر وشفتها، يعني الدقائق التي مو كل شيء بناء عليه بينحصر. لذلك فنحن لا نستطيع ان نقول اي رجل يشكو من زوجته انها لا تطيعه في طاعه الله عز وجل ان يطلقها. ليه؟ للسبب السابق ذكر. اما ان كان هناك رجل عصامي ورجل تقي يطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربيه اولاده، ولو لم يتح له زوجه اخرى فلا يجوز ان يمسكها. والحاله هذه ما دامت انها تعصي الله عز وجل. يبقى هذا السؤال، هذا كلام عام نصلي هنا ما في ماء طيب، هل يتوضي يصلي هنا وهل يتوضي يلاحظ صلاة المسجد بعد أن أنهي هذه الكلمة القصيرة؟ فهذا السؤال بالذات، المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين. المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه. الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر المباح، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لكن نعم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في قيد واحد، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا طاعة. لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، وهذا طبعا مباح ما تعريها ضرر، يعني بس يكون في ضرر صار غير مباح. فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح عليها تطيعه. يعني مثلا هات الكاس، هات الكاس شو معنى فرض الكاس هي فرض، لكن مجرد أمر إياها صار فرض. فاضي ملاني هذا البحث ما نجي هالكاس كان فاضي فاضي ملاني ملاني لا غير. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يصورها بسوار من ذهب، لكن هي بسوار من نار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتصور نفسها بسوار من نار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال هو مثال وحيد، يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا بمعصية الله، وما في إذنات إلا عن القضية هذه. أنا أتصور هذا، هذا مثال من عدة أمثلة. فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التهذيب الإسلامي. يمكن هو ما عنده الحزم والصرامة ليجرى في الفراش، يكون هو أول من نقض العهد، يسوي بعض الرياضة وبعض التفكير. فبعد ما يسلك معها هذا المسلك ويرى انه بعد الزمن الطويل والصبر النبي ما في فائدة يطلقها، والله عز وجل يرزقها خيرا منها ان استطاع، ان لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عوض، كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا جاء الى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال اني احبها، قال امسكها. والسلام عليكم. قرأ احدهم في كتاب اعلام الموقعين ان رأي ابن تيمية ان اجماع الصحابة على جواز المتأخر كما هو عليه الناس اليوم، فما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرأ ان يفهم، وبعد ذلك ان يقابل ما فهم على ما يسمع، وان يكون قد فهم ما سمع ايضا. ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه، وهو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الواقعين نقلا عن تيمية، هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن يجعلوا مهره مقدما ما دام ميسرا؟ اليوم نظام المهر أنه لا بد أن يكون اسمين، مقدم ومؤخر، حتى لو كان الخاطب الذي سيدفع المهر مليونير لا بد أن يجعل المهر اسمين متقدم ومتأخر. هل هذا الذي ذكره ابن القيم في إعلام الواقعين عن تيمية؟ جواب لا، لأن هذا لم يكن في ذلك الزمان. الذي كان في ذات الزمان هو الميسر. نحن نعلم أن كثير من الناس تزوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرا، بل نعرف شيئا يمكنه بعض المشايخ اليوم، نعرف ناسا تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما واحد، وإنما كان مهرهم إما تعليم القرآن وإما الإسلام، كما وقع لأم سليم رضي الله عنها في طلحة الأنصاري. خلاصة القول لا نريد أن نفوت في هذه المسألة، الذي جاء في كتاب الإعلام صحيح وهو جواز المهر المتأخر، لكن هذا لا يعني جواز تنظيم المهر وجعل قسمين ولا بد متقدم ومتأخر، حتى لو استطاع أن يقدم المهر كله تلفا لا يفعل. ليه؟ لأن نظام المهر متقدم ومتأخر، هذا لا يقوله لا ابن تيمية ولا من هو أصغر منه. هذا جواب هذا السؤال العاجل.
ما حكم الزواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟
لا شك أن الحكم في هذا معروف في نص القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيحل ذلك، وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتور ويحيط به ما يجعله ممنوعا بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون في الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى. أعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا أو أشخاصا، هم في الغالب لا يكونون محصنين في الأخلاق الإسلامية،
بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن غض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة فيها النجاة من الخلود في النار، أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتثقفوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز لنا أن نقول الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء ما نسميه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنة، فهم يدرسون نوع من الدراسات العلمية العلمانية اليوم، ثم ينطلقون إلى تلك البلاد بإتمام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولا يجر منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها، نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما ينامون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها صفحا، لأن الناس تأثروا بالواقع كثيرا وكثيرا جدا، مع أنه في الواقع الناس يعني لا فرق بين النصرانية وبين اليهودية. وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد جبى وانصرف ونأى عن التفكير يتزوج يهودية، لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، هذا التفريق مما لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. ما الفرق بين اليهودية والنصرانية من الناحية الإسلامية؟ لا فرق أبدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء للمسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف ما اتخذ من قرار من تفرقة اليهود من إذن قتل وقتل عيسى عليه السلام زعمه. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا. لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون نظرتهم إلى اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بنصرانية، أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله فيما قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيه الفساد والفحش والزنا وإلى آخره. ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على دكاني باب التركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك، دخلوها البلاد في قتال صار بين المسلمين والروم والرومان. قال: ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك أن من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا صدت بشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش، فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد لقن سلفا أن هذه بالتعبير الشامي مبعوثة من ساعة إيش؟ وقعت من بطن أمها، فيستسلمون ذلك ولا شيء من ذلك إطلاقا. فأمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض. من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة؟ لا يجدها. ثم إن وجدت، وهذا نادر جدا والنادر لا حكم له، هل هو عنده أي شخصية المسلم القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربيته الإسلامية أن تأكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على التربية الأوروبية. نحن مغير شيء عن ربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية. أكيد إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة لهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع مسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه، لأنه أقل ما يقال أنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محصورة، وهذا نازل والنازل لا حكم له.
رجل وقع زوجته وهي حائض لا يجوز الاستثارة وهي أرض غير زوجية خاصة بأن يستطيع ثمن عمل.
يقول الله عز وجل وعازم على ألا يعود.
يقول ما حكم من قال لزوجته لا تدخلين بيتي قبل 3 أيام ثم أتى بها بعد 3 وقد نوى اليمين، كما يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجة. المسألة الأولى، إذا حلف على زوجته ألا تدخل البيت إلا بعد 3 أيام فدخلت أو أدخلها قبل مضي الأيام فوقع عليه وعليه كفارة حتى نعم لا أو يمين سؤال هنا يمين لا تدخلين بيتي قبل 3 أيام ثم ذهب وأتى بها بعد 3 وقد نوى اليمين. ما ذكر الطلاق؟ وأنا أردت أن أقول في تمام الكلام أن هذا الذي حلف على زوجتي ألا تدخل البيت لبعض أيام فدخلت أو أدخلها فوقع على اليمين وعليه كفارة اليمين، وهذا الحكم هو نفسه فيما إذا حلف عليها بالطلاق، وهذا مما يلجأ إليه كثير من الناس الجاهلين. قد يقول علي الطلاق ما تدخل البيت إلا بعد 3 ودخل البيت، فهذا وقع عليه اليمين بالطلاق. واليمين بالطلاق عند بعض العلماء طلاق، وعند آخرين ونحن معهم ليس بطلاق، لأن الطلاق من شرطه بنص القرآن فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعده على غفور رحيم. العزم، وهنا الذي حلف على زوجتي بالطلاق فهو يريد منعها من شيء أو حملها على شيء ولا يريد تطبيقها. ومن هنا نتوصل إلى الإجابة عن الشطر الثاني من السؤال، حيث قال يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجة. فهنا تفصيل لابد من مراعاته. إذا قال لزوجته إن رحت بيت جارك دخلت بيت جارك فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق، يعني معلق بشرط، هذا الشرط من الدخول إلى بيت الجار. هذا الطلاق يعود إلى قصد المعلق له، وهذا يختلف طبعا في صوره وفي أشخاص القائلين به. امرأة بينها وبين زوجها خصام، أي تعاكس، وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها رغم عن زوجها، فهو يريد أن يمنعها بالتي أحسن فلا تنتهي، فبيهددها بالطلاق إلا إن رحت لبيت أهلي فأنت طالق. هذا الطلاق معلق بشرط، شرط الدخول، شرط الذهاب إلى البيت. هذا بلا شك يمكن التصور هنا قصدا غير قصد الطلاق، بخلاف صورة أخرى كأن يرى مثلا رجل ما زوجته تدخل إلى جار له سيء الخلق والناس يتحدثون عنه ويتحدثون وهي ما لها شغل بهالبيت، شغل او يدخل البيت، فهو رآها او سمعنا يقينا فقال لها ان دخلت بيت جارنا فلان فانت طالق. هنا القصد لا يمكن تصور الا على بعد كبير ان يكون قصده كقصد الرجل الاول. وتوضيح هذا، الرجل الاول يقصد منع من ان تذهب بدون ارادته رغما عنه اذا ليس بها، ولا يريد طلاقها، لكن هو بخوفها من يمين الطلاق بالتعليق الطلاق. اما في الصوره الثانيه هو يريد، والله اعلم، انه لا يطيق ان يتحمل امراه من خلقها انها تدخل على رجل غريب عنها، ما يدري ما يفعلان هناك. لذلك فهو لا يطيق الحياه معها، لذلك ان دخلت دار جارنا فانت صالح. اذا هو وليته ان كان يقصد تصديق فعلا لانها تاتي بخلق غير اسلامي فهو وليته، فمجرد ما تدخل يقع الطلاق لانه قاصد ذلك. اما الصوره الاولى فيحتمل ان يكون يقصد، يعني يتكرر ذلك منها مثلا، ويحتمل لا يقصد فيسال ويدان، يعني الله عز وجل حسيبه، انت قاصد تطليقها ولا لا؟ قال لا ماني قاصد فلا تطلق، وان كان قاصد فتطلق ايضا. ايضا الطلاق المعلق بشرط يعود الى نيه المعلق، ان كان يقصد وقوع الطلاق وقوع الشرط وقع الطلاق والا فلا. ولعل في هذا
الخبر ايها الاحبه في الله نعتذر اليكم عن سوء تسجيل هذه الماده وللنفع بها